أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. توقفنا عند قول الإمام مالك رحمه الله: العمل في الوضوء. فضل.
قال الإمام عليه رحمة الله: العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
هذا الحديث بوب عليه رحمه الله بباب العمل في الوضوء أو العمل في الوضوء، وفتح كتاب الطهارة. وفي أغلب نسخ الموطأ من رواية يحيى بن يحيى لا يثبت كتاب الطهارة، وإنما يبتدي وهكذا تبعا. عمرو بن يحيى ابن عمارة المازني، والحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو ثابت صحيح لا إشكال، عن أبيه يحيى ابن عمارة المدني هذا. وقولها هنا هو جد عمرو ابن يحيى، هذا لا يوجد، هذا الحديث أصلا لا يوجد في نسخة الإمام القعنبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإما أسقطه أو سقط له رحمه الله. ولم يقل أحد من رواة هذا الحديث في عبد الله بن زيد بن عاصم أنه جد عمرو بن يحيى إلا الإمام مالك وحده رحمه الله. وكان يوهم الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه الإمام ابن دقيق العيد في هذا، الإمام ابن دقيق يرى أن هذا، وهو قوله وجد عمرو بن يحيى، أن هذا وهم من الإمام يحيى، آسف، ليس من مالك وإنما من يحيى ابن يحيى الليثي هكذا. لكن الصحيح لو وهمنا نوهم مالك، لأن الرواة عن عبد الله بن زيد لم يقولوا وجد عمرو بن يحيى، وإنما الذي قاله الإمام مالك ونقل عنه هكذا. ومنهم من قال هو جد عمرو بن يحيى لأمه وليس لأبيه، ولكن هذا أيضا ضعفه الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والحديث معناه معروف، وفيه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف لا إشكال فيه، وكما ذكرنا وثابت في الصحيحين. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر.
هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم في صحيحيهما. وأبي الزناد هو عبد الله ابن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. وفيه: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، هكذا بكسر المثلثة، وحكي الضم لينثر. قال الفراء: يقال نثر الرجل إذا حرك النثرة أو النثرة، وهي طرف الإيه؟ طرف الأنف هكذا. ورويت لينتثر لينصر ونحو ذلك. ومن استجمر يعني استعمل الجمار وهي الحجارة فليوتر، والحديث أيضا معروف كما مر.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر.
أبي إدريس الخولاني عائذ الله ابن عبد الله، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول.
نعم. وحدثني عن مالك.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار.
هذا بلاغ، وهو موصول عند الإمام مسلم في الصحيح، أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل وعد بالنار للأعقاب من النار، لكونها لا تمس. طبعا وذكر الأعقاب هنا يعني ليس بلازم، فويل لليد إن لم يمسها النار، ويل للوجه، وهكذا. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره.
هذا أخرجه عبد الرزاق كما في المصنف. ويحيى بن محمد بن طحلاء هذا مدني تميمي، وعثمان بن عبد الرحمن مدني ثقة، وأباه صحابي قتل يوم بدر، أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره. طب سمع وهذا فعل، فهل هذا الأثر يعد فعلا أم هو قولا لعمر الزرقاني في شرحه يرجح أنه إيه؟ أنه من فعله. نعم، لا، هو يرجح الزرقاني من قوله، وأبي الوليد الباجي في شرحه يرجح أنه من إيه؟ من فعله. وقوله أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاري، الظاهر أن هذا فعل كما قال أبي الوليد الباجي، وتحت إزاري هذه كناية عن موضع الاستنجاء، كأنه سمع ماء أو نحو ذلك. نعم.
حدثني يحيى عن مالك عن وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم
في وضوئه
فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وسبق التعريف برجاله. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، بالفتح أي الماء الذي يتوضأ منه الإنسان، فإن أحدكم لا يدري أين بات يده. نعم.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ.
إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ، هذا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وقال مرسل. لماذا؟ لأن زيد بن أسلم هذا لم يسمع من إيه؟ لم يسمع من عمر. نعم.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم.
هذا تفسير زيد بن أسلم ينقله مالك.
وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ.
طبعا هذا من أصح الأسانيد، مالك عن نافع، حكاية فعل عن ابن عمر، هذا من أصح الأسانيد. وعند ابن أبي شيبة ولفظه كان لا يرى على من نام قاعدا وضوء، كان لا يرى على من نام قاعدا وضوء، وهذه الصيغة يعني نقل لمذهب من ابن عمر عن طريقنا، لكن هذه فعله وكلاهما ثابت صحيح.
الطهور للوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
هذا الحديث صححه جماعة من العلماء، منهم الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك الإمام الترمذي والحاكم، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، والظاهر أنه ما يصححه. ونقل تصحيح ابن خزيمة وابن حبان الحافظ في البلوغ، وكذلك صححه ابن المنذر والطحاوي، وكذلك صححه البغوي والخطابي في معالم السنن، وهو ظاهر صنيع ابن حزم أنه صححه أيضا. حدثني يحيى نعم عن مالك عن صفوان بن سليمة هذا أبو عبد الله المدني الزهري وهو مفتي عابد ثقة، عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق هذا مخزومي، ووثقه الإمام النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وفيه جاء رجل، هذا الرجل لا يعرف، لم يذكر ولم يذكر في كتب المبهمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الركوب. طبعا السؤال هل هو طاهر أم طهور كما شرحنا؟ هو الطهور ماؤه بالفتح على وزن فعول، يعني اسم لما يتطهر به، وهو اسم متعدي عند الجمهور وجامد عند الحنفية. الطهور ماؤه، الضمير يعود على ماء البحر. الحل ميتته، الحل بالكسر يعني الحلال، ميتته طبعا بفتح الميم، ميت كل ما لم تلحقه زكاة شرعية يسمى ايه؟ يسمى ميتة. نعم.
وحدثني عن مالك عن إسحاق بن أبي عبد الله بن أبي طلحة.
نعم، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة مصور.
عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات.
هذا أيضا صححه جماعة من العلماء على رأسهم الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك الإمام الترمذي صحح هذا الحديث، والعقيلي والدارقطني، وذكره الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله في صحيحه فالظاهر أنه صحيحه، وكذلك يعني كثير من العلماء. لكن بعض العلماء يرى أن هذا الحديث به علة وهم قليل، منه ابن مندة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لكن هذا يعني شبه مردود عند العلماء. عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة زوجة إسحاق. هذا يعني الآن هذه رواية الإيه؟ الزوج عن زوجته، هذا نوع من أنواع علوم الحديث، زوجة طلحة. كل الرواية يضبط هكذا يقول إيه؟ حميدة. لكن الصواب في نسخة يحيى ها هنا، إن كان المحقق لم يتنبه إلى هذا، الصواب في النسخة ها هنا حميدة، يعني الصواب أن تضبط عندكم ها هنا حميدة ثم نقول الصواب حميدة. ففي رواية يحيى ابن يحيى الليثي هو ضبطها بإيه؟ حميدة هكذا، والصواب حميدة كما أثبت المحقق، لكن هذه الرواية ليست برواية يحيى الليث. وأيضا حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة، الصحيح حميدة بنت عبيد بن رافع، الصحيح في اسم هذه إيه؟ حميدة بنت عبيد بن رافع، تكنى بأم يحيى وهي أنصارية مدنية مقبولة. عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، قيل لها صحبة وقيل مجهولة، والإمام الذهبي كان ينقل أن النساء حتى إن كن مجهولات من التابعيات فالأصل فيهم القبول، يعني لا يعلم فيهم كذاب أو نحو ذلك، لكن الوهم هذا شيء آخر، فلهذا يقبلونها في الشواهد والمتابعات وقد يعني يحسنون أخبارهم. وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء، يعني صبت له الوضوء هو يتوضأ، فجاءت هرة لتشرب منه يعني من هذا الوضوء فأصغى لها الإناء حتى شرب. يبقى فيه إنها ليست بنجس، بنجس هكذا يعني بالفتح عين النجاسة، يعني عينها ليست بنجس، وبالكسر هو الشيء المتنجس. قال إنما هي من الطوافين، الطواف من يكسر طوافه على الايه وجولانه على الغير أو الطوافات هكذا. قال الحديث ثابت صحيح لا إشكال فيه، لكن فيه حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة، هذه من الأشياء التي تضبط في الايه في الموطأ، وليتكم تدونون هذه الأشياء التي تستدرك على نسخ الموطأ ونحو ذلك حتى تضبطوا هذه النسخة، وهي رواية يحيى بن يحيى الليث. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تغبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا.
نعم، يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. هذا الحديث قال النووي في المجموع إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن، إسناده صحيح إلى من؟ يحيى بن عبد الرحمن، لكنه مرسل منقطع هكذا قال، ولكنه مرسل منقطع إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه، إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه. وقلنا مالك عن يحيى ابن سعيد دائما هو الأنصاري، لم يروي عن القطان طبعا لأن القطان متأخر، عن محمد بن إبراهيم إلى آخره، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر، طبعا هذا لم يدرك عمر، يحيى لم يدرك من عمر، وفيه المعنى المعروف.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا.
نعم، الحديث في البخاري وهو من أصح الأسانيد كما هو معروف. طبعا يتوضؤون جميعا مش المقصود في آن واحد لكن من مكان واحد. نعم.
ما لا يجب منه الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهر ما بعده.
ما لا يجب منه الوضوء، يعني الأشياء التي لا يجب على فعلها وضوء. حدثنا يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة، لا نقول عمارة وإنما هو عمارة بالضم هكذا بضم العين، ابن عمرو بن حزم مدني، عن محمد بن إبراهيم هو التيمي صاحب حديث إنما الأعمال المعروف، عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف مقبولة، الحافظ قال عنها مقبولة، يعني حيث تتابع وإلا فضعيفة، أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل زيلي، يعني ثيابها طويلة تجرها، فقال وأمشي في المكان القذر، يعني المكان الذي يكون فيه نجاسات وأشياء قذرة، فماذا أفعل؟ قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره، يعني هذا الثوب يطهره ما بعده، يعني الذي يجيء بعده من تراب ونحو ذلك يطهره. وهذا الحديث يعني استدل به كثير من الفقهاء الذين قالوا أن تطهير الثياب يكون بما يمر بعدها، لكن الإمام الشافعي نقل الإجماع على أن النجاسة إن كانت رطبة وتعلقت بالثوب ومرت بعد ذلك على تراب ونحو ذلك فإن هذا لا يطهره إجماع. وحملوا هذا الحديث على ما تعلق بالثوب من نجاسات صلبة ونحو ذلك، على ما تعلق من نجاسات يعني صلبة في ثوبها ونحو ذلك من روس ونحو ذلك، هذا يطهره ما بعده يزيحه ويذهب به.
وحدثني عن مالك أنه رأى ربيع بن أبي عبد الرحمن يقلص مرارة وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي.
نعم، وفي قبل وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط.
نعم، مش عندي.
نعم، وعندنا في نسخة وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله. طيب أنت عندك هذا ولا مش موجود أصلا؟
دي بعديها.
طب خلاص اقرأوا برضه.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ.
حنطه بمعنى أنه يعني غسله ونحو ذلك وصلى ولم يتوضأ.
ترك الوضوء مما مست النار. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
نعم، أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، هذا أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم. ترك الوضوء مما مست النار، وأن هذا منسوخ الحكم. زيد بن أسلم العدوي وعطاء بن يسار الهلالي وعبد الله بن عباس الصحابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل، كان هذا في بداية كان هذا الحكم متأخر، وفي بداية الإسلام كان الإنسان إن أكل طعام طبخ أو مسته نار لابد أن يتوضأ. وأكل كتف شاة، الشراح يقولون أن هذا كان في بيت بعض بنات الزبير وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ولم يتوضأ. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد ثم فلم يؤتى إلا بالسويق فأمر به فسري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.
هذا الحديث في البخاري. ويحيى بن سعيد الأنصاري بشير ابن يسار بالضم هكذا بشير لا نقول إيه بشير وإنما هو بشير هذا مدن. عن سويد بن النعمان ابن مالك الأنصاري وفيه كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر يعني أسفل خيبر مكان نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد ما يأكله المسافر الأزواد ما يأكله الإيه؟ المسافر فلم يؤت إلا بالسويق وهذا محل الشاهد فأمر به فثري فأكل ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. السويق الدقيق يسوى على الإيه؟ على النار مع الماء ونحو ذلك ويلت به هذا يسمى إيه؟ يسمى السويق. طيب قال فأمر به فثري يعني وضع عليه الإيه؟ الماء حتى يلين ويأكلونه فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا أيضا دليل على نسخ الحكم الأول وأن الأمر هنا بالمضمضة يعني الإنسان يتمضمض إن كان في فيه مثل هذه الأشياء التي تعلق بفيه.
وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ.
محمد بن المنكدر أو بداية الحديث صحح إسناده العين هذا الأثر صححه الإمام العيني في نخب الأفكار شرح معاني الآثار قال إسناده صحيح. وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه يعني الإمام مالك صفوان بن سليم وكذلك محمد بن المنكدر أخبراه يعني مالك عن محمد بن إبراهيم ده التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير من كبار التابعين وقيل ولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ يعني عمر تعشى معه إذن كأكل في غالب الأمر أشياء طبخت ثم بعد ذلك صلى ولم يتوضأ.
وحدثني عن مالك عن ضمر بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ.
هذا الأثر الثاني عن عثمان الأول عن عمر وهذا عن عثمان أخرجه ابن المنذر هذا لم أقف على من يعني تكلم فيه. وضمر بن سعيد مدني وأبان بن عثمان ابن عثمان بن عفان وفيها أن عثمان يعني أيضا يعمل بهذا المذهب.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان لا يتوضأان مما مست النار.
هذا بلغ في غالب الأمر يعني لم يستطع إسناده مالك أو لم يتحصل إليه بإسناد جيد فجعله بلاغا وهذا من البلاغات. وفيه أيضا عن علي. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ.
طيب هذا أيضا أخرجه ابن المنذر في الأوسط ويحيى بن سعيد الأنصاري والإمام مالك الآن ينقل المذاهب اللي هي مذاهب العلماء فيه.
وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ.
طيب هذا أيضا عن أبي بكر ويعني الأولى أنه يقدم يعني لو كان قدم ما على أثر عمر كان أجود حتى ترتب الخلفاء فمن الممكن أن يكون هذا من صنيع الرواة وليس من صنيع مالك. عن أبي نعيم وهب بن كيسان هذا من رواة الكتب الستة أنه سمع جابر بن عبد الله وفيه نقل مذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه. جاء نحو هذا مرفوع لكن لا صح. جاء نحو هذا المعنى هكذا مرفوع من مسند أبي بكر لكن لا يصح كما في العلل للإمام الدارقطني رحمه الله.
وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم أتى بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ.
طيب هذا مرسل، هذا مرسل محمد بن المنكدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو موجود عند الإمام البخاري. يعني هذا الأثر، هذا الحديث مسند محمد بن المنكدر عن جابر بهذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول يعني في التمهيد: وقد روي عنه موصولا مسندا أيضا. قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة فيما علمت مرسلا. ورواه عمر بن إبراهيم الكردي وخالد بن يزيد العمري والقدامي كلهم عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر مسندا، وكلهم ضعيف لا يحتج بروايته عن مالك ولا عن غيره لضعفهم، والصواب فيه عن مالك ما في الموطأ. يبقى هذا الحديث جاء مسندا محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح عن مالك أنه مرسل وليس بمسند.
وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ.
هذا إسناد حسن حكما بحسن الإمام العين أيضا في نخب الأفكار. وموسى بن عقبة ابن أبي عياش القرشي ثقة. نعم نعم، هذا صاحب المغازي. عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري ابن عقبة المدني أيضا. طبعا عبد الرحمن بن زيد ابن عقبة وليس هو ابن جارية. في عبد الرحمن بن زيد ابن عقبة وفيه عبد الرحمن بن زيد ابن جارية أبو محمد. الصواب أنه ابن عقبة المدني وليس إيه؟ وليس ابن جارية. ومن فسره من الشراح شراح الموطأ بأنه ابن جارية هذا خطأ وليس بصحيح. أن أنس بن مالك قدم العراق وفيه أعراقية، يعني هل استفدت هذا العلم من العراق أو تأثرت بمذهب أهل العراق ونحو ذلك، أو يعني أحدثته في العراق وتركت علم أهل المدينة؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. هكذا. وأيضا فيه مذاهب الصحابة في ترك الوضوء مما مست النار.
جامع الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟
الاستطابة استطاب وأطاب إطابة، المقصود بها الاستنجاء. الاستنجاء لأن الإنسان يعني يتطيب ويتطهر بإزالة هذه الخبائث. والحديث قال عنه ابن عبد البر مرسل، مرسل يستند من وجوه، يستند من وجوه صحاح ثابتة. هكذا قال في التمهيد، وقال في الاستذكار مرسل وسكت. وكذا قال ابن الأسير في شرح مسند الشافعي أيضا حكم بإرساله. كذلك الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين قال بإرساله، لكن حسنه في الجملة بمجموع طرق الإمام ابن القيم. هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاب فقال: أولا يجد أحدهم. هذا الحديث ثابت، يعني معناه ثابت صحيح لا إشكال فيه. تفضل.
وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: رأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادان رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم ألا هلما ألا هلما ألا هلما، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا.
الحديث أخرجه مسلم والعلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقة المدني عن أبيه عن أبي هريرة، وفي وأنا فرطهم يعني أتقدمهم، يقال فرط القوم إذا تقدمت عليهم، فرطهم يعني أمامهم. قال فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال رأيت لو كان رجل أو لرجل خيل غر، الغر يعني البياض في الوجه، محجلة يعني بياض في القوائم، في خيل دهم يعني سود، بهم وهو السواد الذي يخالطه غيره من الألوان المناسبة له، وفيه فلا يذادن يعني يطرد، بعض الناس يطرد من على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. كما يزاد البعير الضال، أناديهم يعني ينادي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ألا هلم ألا هلم، يعني تعالوا إلى حوضي، فيقال له بدلوه فيقول سحقا سحقا. والحديث مناسب في فضل الوضوء ويعني الغر المحجلين.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فأذنه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها.
طبعا قوله هنا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم، في رواية أبي مصعب عن الإمام مالك لولا آية، وهو المناسب يعني هو المناسب لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، هذه في رواية أبي مصعب. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وحمران ابن أبان مولى عثمان، وفيه أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد، المقاعد حجارة بجوار بيت عثمان كان يقعد عليها. ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه يعني الوضوء المعروف الهيئة المعروفة ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها، هذا فضل الوضوء. قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نعم. وحدثنا عن مالك.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أذفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أذفار رجليه. قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له.
هذا الحديث حكم بإرساله الإمام البخاري كما في الاستذكار لابن عبد البر، نقل عن البخاري أنه قال مرسل. وقال العراقي في تخريج الإحياء إسناده صحيح لكن اختلف في صحته، حديث فيه خلاف. لماذا؟ الإشكال كله في عبد الله الصنابحي، عبد الله الصنابحي. وهذه الأشياء بتدون أيضا على هامش النسخة عندكم أن ذكر عبد الله الصنابحي هنا ينتقد على مالك، يعني يعد هذا من أخطاء الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه قال عبد الله الصنابحي، والصواب أن يقول عبد الرحمن الصنابحي اللي هو ابن عسيلة وهو من التابعين، ولهذا قال الإمام بخاري الصواب أن هذا مرسل وليس هو عبد الله الصنابحي الصحابي، وإنما هو عبد الرحمن الصنابحي التابعي ابن عسيلة. ويعني الصنابحة فيهم إشكال، لأن منهم تابعين ومنهم إيه صحابة، ولهذا صنف ابن الملقن الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة، الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة، فذكر طرق الأحاديث، وهو علم من العلوم، يعني علم إذا اختلفت الأسماء ونحو ذلك، وصنف فيه الإمام الخطيب البغدادي، والتصنيف فيه عزيز موضح أوهام الجمع والتفريق. والإمام البخاري يكثر جدا من ذكر هذا في التاريخ الكبير، وصدرت عليه أشياء ابن أبي حاتم في زي سمي بأخطاء الإمام البخاري في التاريخ الكبير، وهي ليس بأخطاء، هي نقاشات لابن أبي حاتم. فشاهد أن عبد الله الصنابحي إذا كان صحابي فالحديث مسند صحيح، وإذا كان عبد الرحمن وهو الصحيح وقد خط مالك في ذكر عبد الله فالحديث مرسل وليس بمسند. نعم، هو الحديث ثابت، معناه ثابت، أنا أقصد هذا الإسناد وكونه من مسند عبد الله الصنابحي أصلا، هذا هذا اللي فيه الإشكال.
وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة، بطشتهما يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
يعني هذا في معنى الحديث الأول. وسهيل بن أبي صالح عن أبي أبوه زكوان السمان الزيات، لكونه كان يبيع السمن والزيت. والحديث في مسلم: وبطشتهما يعني عملتهما.
وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم.
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقوله رأيت رسول صلى الله عليه وسلم وحانت يعني قربت الصلاة، وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى.
هذا الحديث قال عنه ابن عبد البر في التمهيد: ومعناه يتصل، ومعناه يتصل ويسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحاح. ونعيم المجمر لكونه كان طبعا من أصحاب أبي هريرة ممن أكثر عن أبي هريرة، ومجمر يعني كان يجمر المسجد النبوي فسمي بهذا. وقوله فلا يسعى يعني لا يسرع، الإنسان إن سمع الإقامة ونحو لا يسرع إلى المسجد بالخطى ونحو ذلك.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائد بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء.
هذا مشهور عن سعيد، إسناده طبعا من أصح الأسانيد مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري، إسناد صحيح، وينقل عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى أن الإنسان يستنجي بالماء، وإنما هو وضوء النساء وليس وضوء الرجال، وهذا مشهور ينقل في كتب الفقه عن سعيد، ويعني يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا فلم يطلع عليه سعيد.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات.
هذا في البخاري ومسلم، وبالزناد سبق، والأعرج كله سبق. وقوله إذا شرب الكلب، هل هو الكلب المعهود أم كل 7 عقور على مذهبين.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
هذا بلاغ من بلغات الإمام مالك، جاء هذا المعنى مسند من مسند سلمة ابن الأكوع وثبته العقيل في الضعفاء، يرى أن هذا ثابت، يعني ظهر كلام العقيل في الضعفاء. وجاء عن ثوبان أيضا نفس هذا المعنى، لكن فيه انقطاع كما قال البيهقي في شعب الإيمان، ورأى حسنه وقبوله، يعني هذا المعنى من مسند ثوبان الإمام المنذري في الترغيب، وكذلك الشيخ الألباني يرى صحة مسند ثوبان. جاء أيضا عن ابن عمرو، جاء هذا المعنى عن ابن عمرو تنبه وصحح وجود إسناده مغلطاي في شرحه على ابن ماجة، في شرحه على ابن ماجة. كما ذكرنا هذا بلاغ الإمام ابن عبد البر، يقول على هذا البلاغ يتصل مسندا، حتى تفهم معنى كلام ابن عبد البر يتصل مسندا، يعني جاء كما ذكرنا جاء عن سلمة وجاء عن ثوبان وجاء عن ابن عمرو بن العاص.
ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه.
هذا صححه الإمام ابن القيم في الزاد، وبأصبعيه مقصود يعني اللي هو يأخذ بيده ثم يعني يمسح بالإصبع.
وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا، حتى يمسح الشعر بالماء.
نعم. حدثنا يحيى مالك أنه بلغه، هذا من البلاغات، أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة، يعني هل يجوز الإنسان يمسح على العمامة فقط، كأن السائل سأل عن المسح على الإمامة وفقط ولا يمسح على إيه، على شعر، هذا ظاهر لكلامه. فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء، لا حتى يمسح الشعر بالماء، هذا معنى. وقيل يعني أن فهمها أن الإنسان لا يرتدي العمامة حتى يمسح الشعر أولا بالماء فيكون لبسها على إيه، على وضوء، هكذا يعني فهم البعض.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء.
هذا إسناد ثابت، أثر ثابت، مالك وهشام بن عروة، وينقل عن إيه، عن أبي عروة ابن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء، يعني كأنه إيه يرى أنه ينزع العمامة ولا إيه ولا يمسح عليها، وإنما يعني يمسح رأسه.
وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير.
هذا من النقل الجائز، لأنه نقل ليه العلم وليس فيه انتهاك لحرمات أحد، كان نافع صغير وكان يجوز له أن يرى، وهو لم يصفها ونحو ذلك، وإنما وصف فعله، وإنما وصف إيه، وصف فعله يؤخذ منها علم وإقرار ونحو ذلك. امرأة عبد الله تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع طبعا ينبه، ونافع يومئذ صغير، الظاهر أن هذا من قول من، الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نقف هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.